هذا يسمونه تأويلا ونحن نسميه تحريفا، لأنه ليس معنى يعاقبون المفسدين أنه يعاقبهم، بل معناه أنه لا يحبهم، أي أنها تنتفي عنهم محبة الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة الثابتة له الحقيقة على وجه الكمال. لكن إذا كان لا يحبهم هل يثيبهم؟ لا يثيب. وإذا قلنا إننا في المحبة إثبات الكراهة لازم منه المعاقبة، لازم منه المعاقبة، فتفسير المؤلف للمحبة هنا باللازم وهو المعاقبة خطأ، هذا يعتبر تحريفا لكلام الله عز وجل. ونحن نعرف الفرق بين نفي المحبة والمعاقبة، قلنا لا، فبينهما فرق، فرق بين، كما أن هناك فرقا بين المحبة والإثابة، والمؤلف يحمل المحبة على الإثابة، يحملها على الإثابة. فالحاصل أن هذا الذي ذهب المؤلف هو مذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم، إذا كانت الصفة ما تدخل عقولهم مش قالوا قالوا بالتأويل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم القاعدة في إثبات الصفات، قالوا إنهم يقولون في قاعدة إثبات الصفات ما أثبته العقل وجب إثباته، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما نفاه العقل وجد نفيه، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسم فيه إلى قسمين، أكثرهم نفاه وقال لا يمكن يثبت والعقل لا يثبته، وبعضهم توقف فيه وقال لا يمكن نثبته لأن العقل لا يثبته، ولا يمكن ننفيه لأن العقل لا ينفيه، فيجب علينا أن نتوقف. هذه هي القاعدة في إثبات الصفات أو نفيها عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فصارت قاعدتهم الآن موافقة لقاعدة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفينا، وما لم الإثبات ولا نفي الكتاب والسنة توقفنا فيه. هم على العكس يقولون ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه نفينا، وما لا يقوي إثباته ولا نفيه أكثرهم يقول نفينا ما نقبله، لأننا نشترط لقبول الصفة إثبات العقل له، فإذا لم يثبتها وجب نفيه. وبعضهم يقول يا جماعة اتقوا الله وعدلوا، إذا كان العقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فالواجب التوقف، لأنه هناك ترجيح بالإثبات ولا ترجيح بالنفي، فيجب علينا أن نتوقف. وهؤلاء هم الورعون، الورعون منهم، لكنهم ورعون في هذه النقطة، نعم، غير الورعين في النقطة الأولى، وهي ما أثبت العقل أثبتناه وإن لم يكن مذكورا في الكتاب والسنة، وما نفى العقل نفيناه وإن كان مذكورا في الكتاب والسنة. والله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولك أن تتمتع في المال، نعم، في هذه الدنيا، ولا تبغ الفساد تطلب الفساد في الأرض بالمعاصي والكفر، إن الله لا يحب المفسدين إلى آخره. هذه أتيت بها بدل المناقشة. قال الله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. في هذا إثبات البعث، إثبات البعث والحساب، بقوله ونزعنا من كل أمة شهيدا، وفيه دليل ومن فوائد الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة، لكنهم يسألون تبكيتا وتوبيخا لأقوامهم الذين كذبوه. هذا على تفسير المؤلف. أما على التفسير الثاني ففيه دليل على أن الزعماء هم الذين يقامون يوم القيامة للمناقشة. النازعناء هم الذين يقامون يوم القيامة في المناقشة. قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ومن فوائد الآية تبكيت هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم، حيث يتحدون بطلب الدليل على ما قالوا من الإسراف. ومن فائدها إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم. ومنها من فائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليها، بقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنها أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، ويشهد لذلك قول إبراهيم بقوله: أئفكا آلهة دون الله تريدون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. مستفاد من هذه الآية الكريمة أن الغنى سبب للطغيان. لماذا؟ لأن قارون إنما بغى وبغى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال. ومنها من فوائد الآية أن القومية لا تنفع أصحابها، إن النافع هو الإيمان بالله عز وجل. فهذا الرجل من قوم موسى ومع ذلك بغى عليه. ومن فوائد الآية أن الله يبتلي بالمال، أي بإعطاء المال قد يبتلي الله العبد به. فكما أن الفقر ابتلاء، فكذلك الغنى ابتلاء. ومنها كثرة أعمال هذا الرجل لقوله: إن مفاتحه لتنيء بالعصبة أولي القوة. ومنها أن هذا الرجل بغى عن علم لأنه نصح، وقال له قومه: لا تفرح، فنصحوه ولكنه والعياذ بالله استمر في طغيانه. ومنها أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر الحكم تذكر العلة، تخويفا أو ترغيبا، إن كان منصوحا بطلب تذكر العلة ترغيبا، وإن كان منصوحا بنهي فإنها تذكر العلة تخويفا، لقوله: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله، إثبات المحبة كيف يا عيسى من كيف إثبات المحبة لله. بس هذا نفي للمحبة، هذا نفي، إن الله لا يحب، نحن نقول إثبات المحبة. إن الله يعني ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لضده. ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فلما حجبوا عن ربهم دل على أن غيرهم غير المحجوبين. لو كان الكل محجوبين ما كان لتخصيص هؤلاء فائدة. إذن إن الله لا يحب الفرحين فيها إثبات المحبة، لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لغيرهم، ولولا ثبوتها لغيرهم ما كان نفيها عن هؤلاء. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخره. هذا من جملة ما نصح به قومه. في هذا دليل على أنه أي قارون كان ينفق المال بغير غوية في المعاصي والفساد وغير ذلك، بقولهم وابتغي فيما آتك الله دار الآخرة. لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قبل ذلك. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي لمن آتاه الله مالا أن يحسن النية والقصد في بذله، لأن كل إنسان عنده مال يبذله، لكن الذي ينبغي أن يحسن النية والقصد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها. قيدها بقوله تبتغي بها وجه الله. أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يثاب، وإن أنفق لغرض سيء فإنه يعاقب. نعم. يخلونها بدليل آخر الآية، والله ما تدل عليه إلا بآخر الآية، لأنه قد يكون ما ينفق أبدا. قال: ومنها أيضا من فوائد الآية أن المال وإن اكتسبه العبد في فعله فهو من فضل الله، لقوله فيما آتاك الله، فيما آتاك الله. فهو وإن كان الإنسان يكتسب ويتجر ويحصل، لكنه من الله عز وجل والذي يقدره. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر، لقوله الدار الآخرة. ومنها جواز تمتع الإنسان بما آتاه الله تعالى في الدنيا، يتمتع به في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل المعصية، لقولهم في جنب النصيحة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن هذا على الرأي الذي ذكرناه واخترناه، أما على رأي المؤلف فإن هذا عائد على قوله وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يغيره. ومن فوائد الآية حسن دعوة هؤلاء، حيث ذكروه بنعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، فكأنهم يقولون أحسن لأن الله أحسن إليك، فأنت حينما تحسن تكون شاكرا لنعمة الله. ومنها أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر بالنعمة قد يخجل من الله فلا يعصيه، أما إذا ذكر له الأمر والنهي مجردا عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك فإن هذه الدعوة تكون قاصرة. الذي ينبغي للداعي أن يذكر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبوله، لقولهم أحسن كما أحسن الله إليك. ومن فوائد الآية تحريم نية الفساد في الأرض، لقوله ولا تبغي الفساد. وإذا حرمت نية الفساد فالفساد نفسه من باب أولى، ويحرم عن المرء أن يفسد وأن ينوي الفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض، ومنها التحذير من الفساد لقوله إن الله لا يحب المفسدين، ومنها أيضا إثبات محبة الله لأن ما فيها عن المفسدين بني على ثبوتها من المصلحين. نعم. يخرج منها أيضا حسن الدعوة، حسن الدعوة من الإنسان ما يؤيس فيقال لازم كل أفعالك تكون للآخرة، لأن الإنسان إذا طلب منه أن تكون كل أفعال الآخرة قد ينحصر ولا يقبل، لكن إذا قيل له هذا وهذا فهو أدعى لقبوله، فهو من حسن الدعوة التي سلكها الدعاة. قال الله تعالى قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته. نعم إذا هم بها فإن عملها كتبت سيئة، وإن لم يعملها فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها عجزا كتبت سيئة، وإن زالت عن قلبه بهذا والهذا فهما ما على الشيء. قال إن من الجواب، شف جواب قارون بهؤلاء الناصحين، قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي. هم قالوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، فرد هذا الاعتراف، لم يعترف بل قال أوتيته على علم عندي. واختلف المفسرون في معنى قوله على علم عندي، فقيل كما قال المؤلف أي في مقابلته، يعني إنه ليس فضلا من الله، ولكن لأني كنت عالما في التوراة وفاهما أوتيت هذا الشيء، فجعل فضل الله عليه من باب المكافأة وليس من باب الفضل. إذن هو رد نصيحتنا ولم يعترف بأن الفضل لله والعياذ بالله، هذا قول. والقول الثاني إنما أوتيته على علم عندي، نعم، وهذا القول يرجع إلى معنى إنما آفان له لأن ذلك لأني أهل له، يصير على معنى على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل. القول الثاني إن معنى على علم عندي أي إنما أوتيته لأني عالم بأسباب الرزق فاكتسبته بما معي من العلم، وليس هذا من فضل الله، بل أنا رجل حاذق أعرف كيف أتصرف وأعرف الأسباب التي فيها النمو والمال، فكنت فحصل ذلك بما عندي. كأنه يقول إنما أوتيته بحولي وقوتي وليس بفضل الله ومنته. فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله عز وجل له، والقول الثاني نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته وليس إلى فضل الله تعالى، ويقول أنا عالم أعرف كيف أكتسب المال فاكتسبته أي في مقابلته. نعم هذه اذكرها بالفعل مهمة، أي في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة حسب موسى وهارون، بعد موسى وهارون. نعم ما ذكره المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم، بل إن الظاهر إنه قال على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي أي على معرفة مني بالأمور، وأما أن أعلم بني إسرائيل بالتوراة فليس في اعتماد ذلك. قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك. أولم يعلم، هذه الهمزة للاستفهام المراد به التقريب، المراد به التقريب، يعني أنه قد علم، قد علم. كيف ندري من قد علم؟ لأن الذي يقول قد علم من هو؟ الله، وهو عالم بأنها، بأن قارون عالم بذلك أو لم يعلم. فالتقريب هنا من الله، هو الذي أخبرنا بأن قارون قد علم بهذا الأمر. وقولها لم يعلم أن الله قد أهلك، الإهلاك بمعنى الإفلاك. وقول من قرون جمع قرن، والقرن تارة يراد به الأمة وتارة يراد به الزمن، يراد به الأمم وتارة يراد به الزمن. فيقال مثلا جاء تتابعت الأمم قرنا بعد قرن، يعني زمنا بعد زمن. وهنا قد أهلك من قبل ما قرون، نعم، أي الأمم. ومن هو مفعول أهلك، أي الذي هو أشد منه، أي من قارون قوة وأكثر جمعا للمال. أشد منه قوة في ماله ولا في بدنه؟ في بدنه. وأما المال فقال وأكثر جمعا، أي أكثر مجموعا للناس، أو أكثر جمعا أي تحصيلا. وهذا هو ظاهر كان منتصر، أكثر جمعا أي تحصيلا. ولكن إذا قلنا أكثر جمع أي مجموع كان أولى، لأن المجموع نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء المال. قال المؤلف أي هو عالم بذلك، فأفادنا بأن الاستفهام هنا ليش؟ بالتقريب، يعني أن قارون قد علم ولكنه تجاهل الأمر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولا قال المؤلف فيهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولا يسألهم عن ذنوبهم، لا يسألهم سؤال استخبار، وإنما يسألون يوم القيامة سؤال تبكير. فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن نقول النفي لحال والإثبات لحال. يعني لو قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية ولا يسألون ذنوبهم المجرمون وأمثالها، مثل ولا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات التي تثبت السؤال مثل ما أشرنا إليه من الآيتين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالجواب على ذلك أن يقال إن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبار الذي يسأل ما هل أذنبت وما ذنبك، والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيت والتقرير، يعني أنهم يسألون ليقروا، فهذا ثابت كما أخبر الله هنا. نعم، لأنه يسأل لأجل أن يخبروا عن ذنوبهم، وإذا أخبروا مثلا تركوا أو يعاقبون على حسب إخبارهم، لأنهم سيعاقبون سواء أخبروا ولا ما أخبروا، كلهم ينكرون فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ولكنه لا يستفيد من هذا النفي شيئا. فسؤال الاستخبار معناه أنك تسأل الإنسان عن شيء تجهله ليخبرك به، هذا لا يمكن أن يرد بالنسبة للمسلمين، وهذا هو المنفي. أما سؤال التوبيخ فتسأله عن شيء ليقر به، ليقر به وليخبرك، ليقر به ولأجل أن يخزى والعياذ بالله بين الناس. نفس الشيء وإذا سئل فقال والله ربنا ما كنا مشركين فشهدت جوارحهم فإنه لا تنال أحد، أو أنهم يسألون فيجحدون في مكان أو في وقت ويسألون فيقضون في وقت آخر. فتبين الآن بذلك أن السؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن السؤال المثبت يكون في وقت والسؤال المنفي في وقت آخر، لأن يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة، فالمدة طويلة، فيمكن يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. وقولها المجرمون، المجرم من المجرم؟ هو فاعل الإجرام، والإجرام المعاصي. فالمعنى أن العصاة لا يسألون، وأكثر ما يطلق الإجرام على الكفر. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا لا يسألون؟ يقول المؤلف لعلمه تعالى بها، يعني بالذنوب، فيدخلون النار بلا حساب. هذا ما مشى عليه المؤلف، أنهم لا يسألون وإنما يدخلون النار بدون حساب. ولكن الصحيح إنه لا بد من حساب، فأما إنه كتابه في شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه، فهم يحاسبون. لكنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ما هو الحسنات، إنما يحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ والعياذ بالله. نعم. قال فخرج قارون على قومه في زينته. قوله فخرج على قومه، من مرد قومه؟ بني إسرائيل. وقال خرج من؟ خرج من بيته في زينة حال من فاعل خرج، يعني حال كونه متلبسا بزينته. قال المؤلف مفسرا للزينة بأتباعه الكثيرين، ففسر الزينة بالأتباع، لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويحتمل خلاف ما قال المؤلف أن المراد بزينته بماله العظيم الذي يتزين به من الخدم والمركوبات والأتباع وغيرها. قال وكان بأتباعه الكثير ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قد يكون الأمر كما قال المؤلف، وقد يكون أقل، وقد يكون أعظم مما قال. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها في زينته، أي فيما يستطيع من الزينة، سواء باللباس أو بالمركوب أو بالأتباع أو بالنيال أو بغير ذلك. المهم في زينته التي يفخر بها على قومه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون أن يبتغونها ويطلبونها ولها ميزان في نفوسهم، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا يقول المؤلف في التنبيه وليست للنداء، لأنه ما دخلت على منادى، إذ ليت حرب تمني، والمنادى لا بد أن يكون اسما يصح نداؤه، وعليه فتكون للتنبيه تبارك من جماعة. وقيل إنها للندى وأن المنادى محفوظ، تقديره يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه أي مثل هذا التركيب يا ليت متكررة في القرآن الكريم، والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين. منهم من يقول إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى، ومنهم من يقول إنها إنها للندى شباب، وأن المنادى محذوف. التقديم مثلا هنا يا قومنا ليت لنا، ليس لنا مثل ما أوتي. المعروف أن ليس تنسب الاسم وترفع الخبر. أين اسمها؟ وين اسم ليس؟
جار.
اسمها جار مشهور. ما يمكن اسمها
متعلم
ولا متعلم.
نحن
ولا نحن. نحن. لا ولا يشعر. النار إيه ماء يعني لا
ما
الاسم هذه إذا دخلت عليها ماء إذا دخلت عليها ماء ففيها وجهة
لا
خصوصا مش هنفكم
يعني في زمن
ما لا مثله مثله نعم مثله أسمه يا ليت لنا مثل نعم لنا دار النصور خبر مقدم لأن التقدير ليت مثل ما أوتي قارون لنا قارون لنا هذا التقدير فلنا دار النصور خبر مقدم ومثل اسمها مؤخر وليت هنا للتنمي مثل ما أوتي قارون أوتي بمعنى أعطي أوتي قارون أي أعطيه منين من المال ولهذا قال في الدنيا من المال والكنوز والزينة وقولهم مثل ما أوتي قارون ما قالوا يا ليت لنا ما أوتي قارون بل قالوا مثله لأنهم لو قالوا ليس لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسدا لأنهم يتمنون بذلك بيان النعمة عنه لكنهم قالوا مثله وهذا هم العزون إذا أعطوا مثله فليكن له مثله مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ نصيب عظيم واس فيها أي في الدنيا إنه أي قارون لذو أي لصاحب حظ أي نصيب نعم عظيم عند واق واقم ويحتمل بمعنى وافر العظيم الوافر الكثير فهو ذو حظ عظيم وهذا إنما يقوله من نظره قاصر ولا يريد إلا الدنيا والحقيقة أن الدنيا ليست فيها الحظ وإنما الحظ نصيب الإنسان من الآخرة أما نصيب من الدنيا فإنه ليس بشيء لأنه نصيب يزول هو أو يزول من أعطيه ولا يبقى ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخسران يحمل على الأشر والفقر ويخسر الإنسان دينه ودنياه فليس في الحقيقة حد لكن يقول ذلك من نظره قاصر وإلى وقتنا هذا والناس إذا رأوا شخصا تاجرا كبيرا قد أنعم الله عليه بالمال وما شاء الله صاحب حظ ولكن هذا من قصور النظر إذ أن الحظ حظ الآخرة قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الحظ العظيم الذي يلقى الأخلاق الطيبة الفاضلة طيب إنه لذو حظ عظيم يعني نصيب وافر ولم يقيدوا ذلك أيضا في الدنيا يعني كأنهم تناسوا الآخر ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل العلم والإيمان فقال وقال الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة كلمة الذين أوتوا العلم تدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم ولا معرفة في الأمور وحقائقها قال الذين أوتوا العلم ويلكم كلمة زجر كلمة زجر يقصد بها زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الزجر عنها نعم وهي في الأصل ويل كلمة عذاب فويل للمصلين ولكنه يراد بها الزجر، يعني ويلكم إن تمنيتم ذلك، ويلكم إن تمنيتم ذلك، أي مثل ما أنت يقارون. وإعراب ويل، إعراب ويل مفعول لفعل محذوف تقديره ألزمكم الله ويلكم، أي جعل الويل لازما لكم إن أنتم تمنيتم ما أوتي قارون أو مثله. لأن هناك ما هو أفضل منه، قال ثواب الله في الآخرة في الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله أي مش من الثواب، الثواب هو الجزاء، كأن العمل ثاب أي رجع إلى صاحبه بجزاء عليه. فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن آمن وعمل صالحا. فالمؤمن العامل عملا صالحا ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها. لمن آمن وعمل صالح، ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول والإذعان. وقوله عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. آمن وعمل صالحا خير مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرين على الطاعة وعن المعصية. ما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الصابرون. الصابرون قال المؤلف على الطاعة وعن المعصية، ولو أنه أتى بالركن بالأمر الثالث وهو الأقطار، لو قال على الأقطار لتم له الأمر، فالتفسير ناقص. فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يفترون، وعن معصية الله لا يمارسونها، وعلى أقدار الله مؤلمة لا يتسخطون منه. الله. أولا من فوائد الآيات، أول قال الله تعالى قال إنما أوتيت على علم عندي إلى آخر الآية. من فوائدها بيان بغي قارون حيث لم يعترف بفضل الله عليه. ومن فوائدها أيضا أن من اعتقد أن ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمة الله. الإنسان يقول حصلت هذا بيدي وبمعرفتي بالأمور والمكاسب، نقول له أنت مشبه لمن؟ لقارون. ومن فوائد الآية تقريع أولئك الذين يفتخرون بسعيهم لأن الله تعالى قد أهلك من كان قبلهم من القرون ممن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. ومن فوائد الآية أن المجرمين عند إهلاكهم لا يسألون فيرحمون، وإنما يهلكون بدون سؤال لقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذا أن قارون كان يظهر الأبة والعظمة، يظهر الأبة والعظمة حيث يخرج في زينته من المال والرجال. ومن فائد هذه الآية أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ومنها أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل، ومنها أنه لا ينال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا، وقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ومنها أنه لا يوفق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون. على إيش؟ الصابرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره، لقوله تعالى وما يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبدار بالأرض، خسفنا به بمن؟ بقارون. وبداره الأرض، فهوى في الأرض هو وداره، ولم تغني عن الأموال ولا الرجال ولا غيره، وإنما كانت عقوبته بالقتل لأنه كان باغيا عاليا متكبرا، فأخذ بما يناسب حاله. فالعالي أي شيء يكون عقوبة الله أعظم؟ هو أن ينزل، بدل ما كان عالي ينزل. فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وممن خسف الله به الأرض قارون، خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك. فما كان له من فئة، ما نافية، ومن فئة من حرف جر زائد معنى إلا إعرابا، إعرابا من فئة اسم كان مرفوع بها وعلى مترفه أنه نكمل ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة حرف جر الزائد. وقوله فما كان له من فئة، الإتيان بمن هنا له فائدة من حيث المعنى، وهي التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، يعني ما كان له أي فئة تقوم بنصره. والفئة الطائفة التي يرجع إليها المرء، هذه الفئة مأخوذة من فاء يفيء إذا رجع، لأن الفئة التي يرجع إليها المرء الناصرة له هي محل فيئه أو محل رجوعه. المعنى ما كان له أحد حتى التي جرت العادة بأنه ينتصر بهم، ما كان له أحد ينصره. وقوله ينصره، النصر معناه المنع مما يضر، المنع مما يضر. وقوله من دون الله، قال المؤلف أي غيره بأن يمنع عنه الهلاك. فدون هنا بمعنى غير. فلما نزل به بأس الله هل نفعه وزينته؟ لا. هل منعه جنوده؟ لا. فما نفعته زينته ولا منعه جنوده، لأن الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة والقدرة العظيمة. وما كان من المنتصرين منه، يعني هو ما كان أحد ينصره وله أيضا انتصر بنفسه، فصار ضعيفا بنفسه وبغيره. فما كان من المنتصرين من الله عز وجل ومن عذابه، بل أصبح عاجزا وهو في بيته مخصوفا به. انظر العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زينته بالأمس، قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. أصبح، هل هي معناه الكفار أو معنى أصبح أي دخلوا في الصباح صار يعني صار الذين تمنى مثلا بالأمس يقولون إلى آخره. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.